لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبب معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قال: الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني. كان الكلام سابقا حول تقسيمات الدلالة، وقسمنا الدلالة إلى عقلية وإلى طبعية. قلنا يعود التقسيم على أساس منشأ الملازمة بين الدال والمدلول، بحيث يكون العلم بوجود أحدهما سببا للعلم بوجود الآخر. فإن كان منشأ الملازمة بين الدال والمدلول هو العاقل، أو كانت الملازمة ملازمة ذاتية، عبر عن الدلالة بالدلالة الذاتية العقلية. وإن كانت الملازمة ناشئة عن الطابع فتسمى الدلالة بالدلالة الطبعية. وإن كانت الملازمة هي الوضع تسمى بالدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية ما هو المراد بها أولا، وما هي أقسامها؟ فالكلام في محورين: المحور الأول في تعريفها، المحور الثاني في بيان أقسامها. أما فيما يرتبط بتعريفها، إذا رجعنا إلى الوراء قليلا نستذكر بأن هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني، بحيث يكون ذكر اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى صورة المعنى. قلنا بأن العلاقة اللغوية، بأن العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى منشأها هو الوضع. والمراد من الوضع أن الواضع جعل اللفظ بإزاء المعنى. عملية الوضع، عملية الاعتبار، تخصيص اللفظ بالمعنى، ولد لنا انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. فمن سمع لفظ الإنسان انتقل ذهنه إلى معناه، وهو الحيوان الناطق. إذن عملية الوضع يراد بها وضع اللفظ للمعنى. إذا قيل دلالة وضعية، الدلالة الوضعية مفادها أن الملازمة بين الدال وبين المدلول أولا ليست ملازمة ذاتية، ليست ملازمة تكوينية، فخرجت الدلالة العقلية. كما أنها لم تنشأ من طبع الإنسان فخرجت الدلالة. إذن من أين نشأت؟ نقول نشأت من جعل الجاعل، ومن اعتبار المعتبر، ومن وضع الواضع، ولهذا تسمى بالدلالة الوضعية. ولكن يجب أن يعلم بأن المراد من الوضع في المقام ليس خصوص الوضع الذي تقدم في علاقة اللفظ بالمعنى. الوضع الذي تقدم في مبحث علاقة اللفظ بالمعنى، ما هو المراد من الوضع؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى، اعتبار اللفظ علامة على المعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى. لا نريد من الوضع في الدلالة الوضعية هو هذا التعريف فقط. لماذا؟ لأننا قرأنا في خلاصة علم المنطق بأن الدلالة الوضعية على نحوين: تارة تكون الدلالة الوضعية لفظية كدلالة الألفاظ على معانيها، وأخرى تكون الدلالة الوضعية دلالة غير لفظية، نظير دلالات الإشارات على مؤداها. اللون الأحمر يدل على توقف حركة السير، اللون الأخضر يدل على بدء حركة السير، وهذه الدلالة وإن كانت وضعية لكنها ليس من قبيل وضع اللفظ للمعنى، هي غير لفظية. إذن نريد من قولنا الدلالة وضعية الأعم من دلالة اللفظ على المعنى، أو دلالة الإشارة على مؤداها. إذن لا نريد من قولنا وضع خصوص تخصيص اللفظ بالمعنى، بل نريد من الوضع جعل شيء بإزاء شيء آخر، خلق سببية اعتبارية بين شيء وبين شيء آخر، سواء كان ذلك من سنخ الألفاظ أو لم يكن من سنخ الألفاظ. إذا اتضح ذلك نأتي إلى بيان ما معنى الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية ذكر المناطقة لها أكثر من صياغة. الصياغة الأولى التي ذكرها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، قال: الدلالة الوضعية كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. الصياغة الثانية أن الدلالة الوضعية هي فهم المعنى من اللفظ بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع. نحن عندنا عملية وضع، وهو وضع شيء بإزاء شيء آخر. بناء على صياغة الشيخ المظفر ماذا قال؟ قال: الدلالة الوضعية كون اللفظ، إذن مجرد أن يقول كون اللفظ إذن ليست الدلالة لا عقلية ولا طبعية، لأن الألفاظ وضع واضع، جعل جاعل، اعتبار معتبر. كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم، العلم ممن؟ العلم بصدوره من لأن الألفاظ تخرج من المتكلم، ينشأ من العلم بصدوره. ماذا ينشأ؟ العلم بالمعنى المقصود به. مثلا: فمن ذكر لفظ الإنسان انتقل الذهن بواسطة هذا اللفظ إلى المعنى وهو الحيوان المفترس. الحيوان الناطق. نعم، عندنا إنسان مفترس أو لا يوجد؟ يوجد إنسان مفترس. نعم. أما الصياغة الثانية واضح مفادها، فهم المعنى، المعنى يفهم بواسطة اللفظ، فهم المعنى من اللفظ، لكن من يفهم المعنى من اللفظ؟ لمن علم بوضع اللفظ للمعنى. من علم بأن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، إذن بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. أما من لم يعلم بالوضع، تتحقق الدلالة والانتقال أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. من لا يعلم بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، إذن بمجرد سماع اللفظ لا ينتقل الذهن إلى المعنى. إذن شرط تحقق الدلالة هو العلم بالوضع. هاتان الصياغتان تشتركان في نقطتين. النقطة الأولى أن شرط تحقق الدلالة الوضعية هو العلم بالوضع، لا بد أن يكون السامع عالما بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، بحيث يكون ذكر اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى المعنى، والانتقال يعني الدلالة. إذن الشرط هو العلم بالوضع. وثانيا قوله العلم بالوضع يخرج لنا الدلالة العقلية والدلالة الطبعية، لأنه لا تتوقفان على الوضع فضلا على العلم، أو قل لا تتوقفان على العلم بالوضع فضلا عن أصل الوضع. إذن الدلالة العقلية الدلالة الطبيعية ليس فيها وضع واضع، ولهذا لم نأخذ قيد العلم بالوضع، فإذا لم يتحقق وضع من باب أولى لا يشترط العلم بالوضع. جيد، لكن أين الفرق بين الصياغتين؟ إذا لاحظنا الصياغة الأولى يستظهر منها صياغة الشيخ المظفر، ماذا قال؟ قال كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود. المعنى من يقصده؟ أحسنتم، المتكلم. إذن أخذ في تعريف الدلالة الوضعية عنوان القاصد. بينما الصياغة الثانية فهم المعنى من اللفظ بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع، أخذ فيه عنوان القصد أو لم يأخذ عنوان القصد؟ لم يأخذ عنوان القصد. من هنا وقع الحديث حول هذه المسألة، أن الدلالة تابعة للقصد والإرادة أو ليست تابعة للقصد والإرادة. الشيخ المظفر قدس سره قال يستحيل أن تتحقق الدلالة من دون قصد وإرادة، بينما كثير من الأعلام قالوا لا يمكن أن تتحقق الدلالة من دون قصد وإرادة. لا يشترط أن يقصد المتكلم المعنى، قصد أم لم يقصد الدلالة متحققة، والمنبه على ذلك النائم. النائم إذا تكلم أثناء نومه السامع العالم بالوضع ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل؟ ينتقل إلى المعنى. المتكلم وهو النائم عنده قصد وإرادة أو لا يوجد عنده قصد؟ لا يوجد، فاقد للشعور.
إذن ينتقل ذهن السامع من الألفاظ الصادرة من النائم إلى المعنى عندما يعلم بالعلاقة الوضعية بين الألفاظ والمعاني، مع أنه لا يوجد قصده. بينما الشيخ المظفر قدس سره نص على أنه لا بد في الدلالة من القصد، من دون قصد لا تتحقق الدلالة. أيهما الصحيح؟ وهل أن الشيخ المظفر غفل عن هذا المثال الوجداني وهو تكلم النائم؟ هذا ما سوف نبحثه عند الشروع في مبحث المفرد والمركب. هناك في مبحث المفرد والمركب الشيخ المظفر نص على أنه لا بد من أن يؤخذ عنوان القصد في الإرادة. هناك في الحاشية قال: ليتنبه الأساتذة أننا لم نأخذ في الدلالة قيد القصد كما صنع بعضهم. واضح، هو يقول لم نأخذ قيد القصد. أنت شيخنا لماذا تصر على أن الشيخ المظفر أخذ قيد القصد؟ قال: لأننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بغير القصد، وتعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك. أي دلالة؟ يعني يقصد الدلالة الوضعية. فمثل الحيوان الناطق لو جعل علما لأحد أفراد الإنسان لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا سوف يأتي الكلام عليه. إذن الشيخ المظفر يشترط القصد، يشترط القصد أم لا يشترط؟ يشترط القصد. يقول لا تتحقق الدلالة الوضعية إلا عن قصد، أي قصد المتكلم. بينما كثير من الأعلام لم يأخذ عنوان قصد الإرادة. تفصيل ذلك هناك عندما نأتي إلى بحث المفرد والمركب نسترجع هذه المسألة. هذا فيما يتعلق بالدلالة الوضعية. يبقى هذا الأمر. شيخنا أنت في أول المبحث قلت بأن المراد من الوضع الأعم من وضع اللفظ للمعنى أو وضع الإشارة على ما ترمز إليه، بينما نجد أن تعريف الدلالة الوضعية يختص بالدلالة الوضعية اللفظية. نقول نعم، وإن كانت الدلالة الوضعية أعم من اللفظي وغير اللفظ كالإشارات والرموز، ولكن المناطق مورد الاهتمام هو خصوص الدلالة الوضعية اللفظية، لهذا اقتصروا في تعريفها على الدلالة، اقتصروا في تعريفها أي في تعريف الدلالة الوضعية على خصوص الوضعية اللفظية، لأنها هي مورد الاهتمام. قال: الدلالة الوضعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين أي الدال والمدلول تنشأ من التواضع. ليس التواضع هنا الذي يقابل التكبر، التواضع بمعنى الجعل والاعتبار والاصطلاح، يعني جعل جاعل ووضع واضع، على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني. هنا التفت، الدليلية على قسمين: دليلية الوجود ودليلية العلم بالوجود. الفرق بينهما أقرب بهذا المثال. تارة أجد إنسان مريض بأعراض، مريض بالإنفلونزا مثلا، تارة أسأل: كيف علمت أنه مريض؟ أقول: لأنه مصاب بالرشح، مصاب بالزكام، الزكام دليل على أصل وجود المرض أو دليل على العلم بالمرض؟ على العلم بالمرض. أساسا ليس علة الإنفلونزا هو الزكام. إذن الزكام والرش كان دليلا على العلم بالمرض لا على أصل وجود المرض. أصل وجود المرض ما الدليل عليه؟ هو الفيروس. نقول الفيروس هو الدليل على أصل وجود المرض، أما الزكام والرش دليل على العلم بوجود المرض، كلاهما دليل، لكن الأول دليل على أصل الوجود والآخر دليل على العلم بالوجود. ماري واضح الفرق؟ إذن تارة يقال الزكام والرش كشف عن العلم بالمرض لا أصل وجود أصل وجود المرض مسبب عن الفيروس. الفيروس هو الذي يكشف ويدل على أصل وجود المرض، أما الرشح والزكام والسخونة وارتفاع درجة حرارة الجسم يكشف عن العلم بالمرض بناء على ذلك. وهذا المصطلح احفظه جيدا ولا يفارقك إلا عند الممات. التفت جيدا، إذا كان الشيء دليلا على العلم بالوجود هذا ما يعبر عنه أنه واسطة في الإثبات، واسطة في العلم. أما إذا كان الشيء دليلا على أصل الوجود والتحقق هذا ما يصطلح عليه واسطة في الثبوت. يعني يقال هكذا: ارتفاع درجة حرارة الجسم دليل واسطة للعلم بالمرض، واسطة في الإثبات. أما الفيروس واسطة في أصل تحقق المرض. هنا قوله على أن وجود أحدهما يكون دليلا في مقام العلم والمعرفة أو في مقام أصل التحقق والعلية. يقول يكون أحدهما دليلا على وجود الثاني، يعني اللفظ دليل على وجود أصل المعنى أو يكون اللفظ دليلا على العلم بالمعنى. أحسنتم، العلم بالمعنى، يعني يكون دليلية في مقام العلم والمعرفة. بالاصطلاح ماذا نعبر عنها؟ دليلية بنحو الواسطة في الإثبات. فإن قلت إذن أصل وجود المعنى ما هو؟ نقول أصل وجود المعنى هو الوضع، هو العلاقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الخطوط بمعنى الوجود الكتبي. أحسنتم، وكإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية. الرموز الحسابية مثلا سين في الرياضيات، سين تدل على القيمة المجهولة أو علامة، مثلا هذه العلامة تدل على ما لا نهاية إلا عاد عرفها. ورموز سائر العلوم الأخرى والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد نفس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة، نحن قلنا في الدلالة العقلية في الدلالة الطبيعية شرط الدلالة ما هو؟ العلم بالملازمة أولا، وثانيا تحقق وجود الدال، شرطان عندنا ليس شرطا واحدا. الدلالة الوضعية كم مشر تحتاج إليه؟ تحتاج إلى كم مشر؟ إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول هو العلم بالملازمة، وهذا شرط عام في كل دلالة، لابد أن يعلم بأن هناك ملازمة بين اللفظ والمعنى، لابد أن يعلم بأن هناك ملازمة بين اللون الأحمر وحركة وتوقف السير، ولهذا الذي يجهل الملازمة السائق البدوي المبتدئ تجد أنه قد يعكس اللون الأحمر يتحرك واللون الأخضر مثلا يقف. نعم. الشرط الثاني ما هو؟ هو العلم بتحقق الدال. خب من لم يسمع اللف لا ينتقل ذهنه إلى المعنى، إذن لابد من وجود الدال، والدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. هذان شرطان لا يختصا بالدلالة الوضعية، بل شرط عام في كل دلالة. الشرط الذي تختص به الدلالة الوضعية هو العلم بالوضع، لابد أن يعلم بالوضع أي بالعلاقة. ما معنى العلم بالوضع؟ يعني العلم بالعلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى، هذا معنى الوضع. ولهذا قال فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول، المدلول هو المعنى. هذا كله فيما يرتبط بتعريف الدلالة الوضعية. ننتقل إلى المحور الثاني، أقسام الدلالة الوضعية. ما هو أساس تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية؟ لأن هي مورد الاهتمام، لأن المنطقي يهتم باللفظ باعتباره يكشف عن المعنى. نقول دلالة الألفاظ على المعاني تختلف من حيث الوضع، ولهذا تقسم إلى دلالة مطابقية، إلى دلالة تضمنية، إلى دلالة التزامية. بيان التقسيم. قلنا فيما سبق تقسيم الدلالة إلى عقلية، إلى طبعية، إلى وضعية، هذا اختلف فيه هل أنه تقسيم استقرائي أو أنه تقسيم عقلي، ولهذا بعضهم أشكل قال بأن قول المناطق بأن الحصر في أقسام الدلالة إذا كان حصرا عقليا أي دائرا بين النفي والإثبات، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه يمكن أن نتصور قسم رابع لا يندرج تحت الأقسام الثلاثة، وضرب هذا المثال قال الدلالة الصورة على صاحبها، الصورة المعلقة على اللوح، من نظر إلى الصورة انتقل ذهنه إلى صاحبها أو لم ينتقل؟ ينتقل. هذه ليست دلالة طبيعية، واضحة، وليست دلالة وضعية، واضحة، صورة وصاحبها، الصورة وذيها، ليس بوضع واضع، وليست دلالة عقلية لأنها ليست علة ومعلول. الجواب نقول دلالة ماذا؟ نعم صورية. الجواب نقول أنه أولا لم يلتزم كل المناطق بأن التقسيم هو تقسيم عقلي، فلا يرد هذا الإشكال، يمكن أن يوجد قسم رابع. أما لو قلنا بأن القسمة قسمة عقلية، هذا المثال أين يدرج؟ هذا ما تفكرون فيه. أما الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية لا خلاف بينهم أن التقسيم هو تقسيم عقلي، لا يوجد اختلاف بأن تقسيم الدلالة الوضعية إلى عقلية، إلى طبعية، إلى التزامية هذا من باب التقسيم الدائري بين النفي والإثبات، يعني لا يتصور فيه قسم رابع. بيان هذا التقسيم بأحد أمر بيانين. البيان الأول، نقول الدلالة الوضعية مفادها دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له اللفظ، دلالة اللفظ الموضوع للمعنى، هذا هو معنى الدلالة الوضعية اللفظية. نقول دلالة اللفظ على المعنى لا يخلو إما أن يدل على تمام المعنى الموضوع له اللفظ أو لا، فإن دل على تمام المعنى فهي الدلالة المطابقية. لا، ما معنى لا؟ يعني لا يدل على تمام المعنى، هنا شقان. إما أن يدل على جزء المعنى الموضوع له اللفظ أو لا، فإذا دل على جزء المعنى فهي الدلالة التضمنية، أو لا يعني ليس على تمام المعنى، ليس على جزء المعنى، بل على معنى خارج، وهذه هي الدلالة الالتزامية. ولا يتصور شق رابع، لأن اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى الذي وضع له، أو يدل على جزء المعنى، أو لا تمام المعنى ولا جزء المعنى، بل معنى خارج، ولا يوجد عندنا شق رابع. فالقسمة دائرة بين النفي والإثبات، إما أو لا. هذا البيان الأول. نأتي إلى البيان الثاني. إذا ركزتم البيان الأول بدأنا باللفظ، قلنا اللفظ الموضوع لمعنى، لأن اللفظ وضع لمعنى. إما أن يكون هذا اللفظ يطابق تمام ما وضع له اللفظ، أو يطابق جزء ما وضع له اللفظ، أو قل إما أن يطابق تمام ما وضع له اللفظ فمطابقية، أو يتضمن جزء المعنى الموضوع لله تضمنية، أو لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ التزامية. إذن بدأنا باللفظ، اللفظ إما وإما وإما. البيان الثاني أن يقال نبدأ بالمعنى، يقال المعنى المدلول لللفظ. احفظ هذه الكلمة، دال و مدلول. الدال دائما هو اللفظ، والمدلول هو المعنى، لهذا يقال مدلول الكلمة، يعني معنى الكلمة. المعنى المدلول لللفظ إما أن يكون عين المعنى الموضوع له اللفظ، أو أن يكون جزء المعنى الموضوع له اللفظ، أو أن يكون هو خارج عن المعنى الموضوع له لفظ لكنه لازم. إذن بدأنا هنا بالمعنى، بينما في البيان الأول بدأنا باللفظ. إذن البيان الأول كان ينظر إلى الدال وهو اللفظ، يقول هذا اللفظ إما أن يطابق تمام المعنى الذي وضع له اللفظ، أو يتضمنه، أو خارج لازم. أما هنا نبدأ بالمدلول، نقول المعنى المدلول لللفظ إما أن يكون عين المعنى الذي وضع له اللفظ، أو جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، أو خارج عنه لكنه لازم. ما هو الفرق بين البيانين؟ هذا ما يأتي بيانه لاحقا. نأتي إلى بيان هذه الأقسام. أولا الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية أخذ فيها أمران. الأمر الأول العلم بالوضع، وهذا الأمر الأول تشترك فيه جميع الدلالات المطابقية، التضمنية، الالتزامية. الأمر الثاني هو أن يدل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ. كيف؟ نحن عندنا لفظ وعندنا معنى. اللفظ ما هو؟ كلفظ إنسان. معنى الإنسان ما هو؟ هو الحيوان ناطق. إذن للفظ الإنسان معنى، تمام المعنى ما هو؟ هو الحيوان ناطق. تمام المعنى هو الحيوان الناطق. فإذا ذكر اللفظ، فإذا ذكر اللفظ وهو لفظ الإنسان، نقول إن كان لفظ الإنسان يدل على تمام المعنى، ما هو تمام المعنى؟ الحيوان الناطق. الحيوان الناطق هذا المعنى موضوع للفظ الإنسان، هذا معناه أن اللفظ دل على تمام المعنى الذي وضع للفظ الإنسان، بمعنى أن اللفظ طابق تمام المعنى. هذا ما يعرف في كلماتهم بالدلالة المطابقية، كدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق، من باب طابق النعل النعل. أما الدلالة التضمنية كدلالة لفظ الإنسان ليس على تمام المعنى بل على جزء المعنى، تمام معنى الإنسان الحيوان الناطق، فإن دل اللفظ على جزء المعنى أي على الحيوان وحده أو على الناطق وحده، هذا يسمى دلالة اللفظ على جزء المعنى، هذا ما يسمى بالدلالة التضمنية، دلالة جزئية. والدلالة الالتزامية دلالة لفظ الإنسان على خارج المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة لفظ الإنسان على قابلية العلم، كل إنسان قابل للعلم، لفظ الإنسان موضوع لقابلية العلم، أو تمام معنى الحيوان الناطق، تمام معنى الإنسان الحيوان الناطق. فإذا ذكر لفظ الإنسان ودل على قابلية العلم، إذن دل على أمر خارج عن المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. لفظ الإنسان وضع فقط وفقط للحيوان الناطق، فقط وفقط للحيوان الناطق، فدلالة لفظ الإنسان على قابلية العلم هو من باب دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان، خارج، لأن قابلية العلم لم يؤخذ في معنى الإنسان. تمام معنى الإنسان الحيوان الناطق، قابلية العلم أخذ في معنى الإنسان أو هو خارج عن معنى الإنسان؟ خارج عن معنى الإنسان. قابلية الضحك خارجة عن معنى الإنسان لكنها لازمة لمعنى الإنسان. كل إنسان قابل للضحك، كل إنسان قابل للعلم والتعلم. إذن دلالة لفظ الإنسان على قابلية العلم من باب دلالة اللفظ على معنى، لأن قابلية العلم معنى، ولكن هذا المعنى موضوع للفظ الإنسان أو خارج عن المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان؟ خارج. هذا ما يعبر عنه بالدلالة الالتزامية. إذن لاحظ، لفظ الإنسان يمكن أن يلحظ بثلاث لحاظات، ثلاثة لحاظات. تارة لفظ الإنسان يطلق ويدل على الحيوان الناطق، نقول هذه دلالة مطابقية، لأن لفظ الإنسان دل على تمام المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. وأخرى يطلق لفظ الإنسان ويدل على جزء المعنى، يدل على الحيوان فقط أو يدل على الناطق فقط، نقول هذا من باب الدلالة التضمنية، لأن الناطق في ضمن جزء المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. وثالثا دلالة لفظ الإنسان على معنى خارج كدلالة لفظ الإنسان على قابلية العلم، فتسمى الدلالة حينئذ بالدلالة الالتزامية. قال: أقسام الدلالة الوضعية. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظا، اللفظ دائما هو الدال، الدال الموضوع موضوع لمن؟ للمعنى. ما هو اللفظ؟ قرأنا بعد في الخبر، اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف المباني. طبعا الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظ، كالإشارات والرموز وما شابه ذلك، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم، رموز العلوم يساوي زائد ضرب إلى آخره، واللوحات المنصوبة في الطرق، لوحة مثلا احذر، لوحة قف، لوحة مثلا المشاة إلى آخره، لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. الدلالة اللفظية، طبعا ذكر في الحاشية أن المنطقي اهتمامه فقط بالدلالة الوضعية اللفظية. تعريفها: من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة، يعني العلاقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، يعني منشأ الانتقال هو وجود علاقة راسخة سببية بين اللفظ والمعنى، وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية، يعني منشأها الوضع بينهما عند من يعلم بالملازمة. لاحظ معي، العلم بالملازمة لا إشكال أنه شرط لتحقق الدلالة، هذا لا خلاف فيه. الدلالة يعني الانتقال، لا ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى إلا إذا علم بالعلاقة القائمة بين اللفظ وال، هذا لا إشكال فيه. إذن العلم بالملازمة شرط في انتقال الذهن، يعني شرط للدلالة، ولكن العلم بالملازمة شرط لتحقق العلاقة الوضعية. هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. الآن بغض النظر عن الدلالة، الدلالة ترتبط بجانب السامع، بجانب الانتقال الذهن. الآن لا نريد أن نتكلم في الدلالة، نريد أن نتكلم في أصل تكون العلاقة السببية، يعني العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. الواضع جعل علاقة بين اللفظ والمعنى، هذه العلاقة السببية مشروطة بالعلم بها، بالعلم بالملازمة أي بالعلم بالواضع، أم لا يشترط؟ التفتوا جيدا، فرقوا هنا لعله يوجد عدم تنسيق في المطلبين. الدلالة لا إشكال أنها متقومة بالعلم بالملازمة بين اللفظ والمعنى، هذا لا إشكال فيه. نحن الكلام الآن ليس في الدلالة، الكلام في أصل العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، هذه مشروطة بالعلم بالملازمة. أحسنتم، لا يشترط أساسا. العلم بالواضع مترتب على الواضع، أولا لا بد من وضعين ثم يتحقق العلم. إذن أصل تكون العلاقة الوضعية ليس، لا يؤخذ فيه العلم بالوضع، العلم بالملازمة، العلم بالملازمة شرط للدلالة. إذن قوله كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما، الملازمة الوضعية يعني العلقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى عند من يعلم بالملازمة. نقول في المقام إذا كان قوله يعلم بالملازمة يرجع إلى الدلالة، كلامه صحيح، أما إذا كان المراد هو يعلم بالملازمة شرط في أصل تكون العلاقة اللغوية هذا محل تأمل، وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة. ما معنى بحالة؟ قلنا يخرج الألفاظ المهملة لأنها ليس لها صلاحية الدلالة على معنى. الحالة بمعنى الصلاحية والشأنية والقابلية. فلفظ ديز مقلوب زيد لا قابلية له للدلالة على معنى، كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. أقسامها المطابقية التضمنية الالتزامية، يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ كلفظ الإنسان على تمام معناه، شوف على تمام المعنى الموضوع له، لأن هذا المعنى وضع لمن؟ لللفظ، يعني موضوع لللفظ، ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معنى. فإذا قيل اشتري لي كتابا، تمام معنى الكتاب، تمام معنى الكتاب هو الكتاب الذي يتضمن الغلاف والأوراق إلى آخره، مو اشتري كتاب تأتي بالغلاف فقط وتترك الأوراق. فيدخل فيه أي في المعنى جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان ناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقة أو التطابقية، ولتطابق اللفظ والمعنى. وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها هذا يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.